الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله وصحبه. كان الكلام في تسميات هذا العلم، قلنا أنه يسمى بعلم أصول الدين ويسمى بعلم التوحيد والصفات، ومن ضمن أسمائه يسمى بالفقه الأكبر، نظرا إلى أن الفقه في اللغة بمعنى الفهم والمعرفة، فقهت الشيء بمعنى فهمت الشيء وعرفت الشيء. ما ينبغي أن يفهمه الإنسان ويتفقه فيه الإنسان، يتفقه في الأحكام العملية، وهي التي يعبر عنها بفروع الدين، من صلاة، من صوم، من زكاة، من جهاد، من أمر بمعروف، من نهي عن منكر. ولذا قالوا إن الدين الإسلامي عبارة عن فروع وعن أصول. فروع الدين التي تتمثل في الأحكام العملية بنحو افعل ولا تفعل، يعبر عنه بالفقه الأصغر، بينما فهم الدين بمعنى معرفة أصوله وقواعده يعبر عنه بالفقه الأكبر. فهنا الفقه بالمعنى اللغوي وهو الفهم، فيجب أن يفهم ويعرف الإنسان الأحكام العملية المتمثلة في الرسالة العملية، ويجب أن يعرف أصول عقيدته وأصول مرتكزاته. لماذا هنا سمي بالأصغر وهناك سمي بالأكبر؟ لأن الأول وهو الفقه الأصغر يترتب على الإيمان بالثاني، وهذا معنى ما قلنا أن السلوك العملي دائما يتولد من الرؤية الاعتقادية. جميع أمور الإنسان العملية وسلوكيات الإنسان العملية كلها وليدة الرؤية الاعتقادية. إذا سمي السلوك العملي بالفقه الأصغر نتيجة أنه ناتج عن الفقه الأكبر والأساس وهو الرؤية الاعتقادية. لذا قال الفقه في اللغة هو الفهم والمعرفة، والذي ينبغي على الإنسان معرفته بالدرجة الأولى اثنان: الأحكام العملية الفرعية التي تضبط كل أعماله وتصرفاته، وهذا ما قلناه بالسلوك العملي والرؤية الأيديولوجية. ثانيا: المسائل الاعتقادية، وهي التي عبرنا عنها بالرؤى الكونية. لهذا تجد في قوله تعالى، نعم قال: وحيث إن الأولى تبتني على الثانية، وهذا معنى ما قلنا أن السلوك العملي يترتب على الإيمان بالرؤية الاعتقادية. كما عرفت كانت الثانية وهي المسائل الاعتقادية أشرف وأهم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يبني سلوكا عمليا من دون رؤية اعتقادية. لهذا تجد لقوله تعالى: أفرأيت الذي يكذب بالدين. هنا أفرأيت الذي يكذب بالدين، هنا إشارة إلى سلوك عملي أو إلى أمر اعتقادي، إشارة إلى أمر اعتقادي وهو الاعتقاد بالدين وعدم الاعتقاد بالدين. أفرأيت الذي يكذب بالدين، يعني لا يعتقد بأمر الدين، السلوك العملي ما هو؟ فذلك الذي يذبح يتيم ولا يحض على طعام. عدم مراعاة حال اليتيم وحال المسكين كان ناتجا عن رؤية اعتقادية خاطئة، وهي التكذيب بأمر الدين. آيات متعددة في القرآن الكريم، روايات متعددة عن أئمتنا عليهم السلام تبين الصلة الوثيقة بين سلوكيات الإنسان وبين اعتقادات الإنسان. التسمية الرابعة، سمي علم الكلام بعلم النظر والاستدلال. النظر كما قرأنا في علم المنطق هو ترتيب أمور للوصول إلى المجهول، أو الانتقال من المعلوم للكشف عن المجهول. إذا جئنا إلى مسائل علم الكلام، مسائل علم الكلام كلها تبتني على النظر والاستدلال والبرهان، ولذا سمي بعلم النظر والاستدلال، لأن المطلوب فيها هو التصديق. العلم التصديقي، وهذا العلم التصديقي لا يتحقق إلا من خلال مقدمات يقينية قطعية. هذا سمي بذلك لأنه يعتمد في عمدة مسائله، التفت إلى مصطلحين، إلى مصطلح الموضوعات وإلى مصطلح المسائل. يقال علم الكلام ما موضوعه، علم الكلام ما مسائله. مثلا علم النحو ما هو موضوعه؟ أنه يبحث عن الكلمة من الناحية الإعرابية البنائية، هذا موضوع علم النحو. أما مسائل علم النحو، الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور، النحو تابع لمنعوته، هذه مسائل علم النحو وليست هي موضوع علم النحو. كذلك هنا موضوع علم الكلام هو الاعتقادية الأساسية، التوحيد والعدل والنبوة والإيمان والمعاني، هذه موضوعات علم الكلام، المحور الذي تدور مباحث الكلام حوله. أما مسائله، المسائل كثيرة جدا. إذا جئنا إلى موضوع علم الكلام وقلنا أن موضوعه ويبحث عن التوحيد، مسائل التوحيد كثيرة. التوحيد بمعنى الأحدية، التوحيد بمعنى الواحدية، إثبات وحدانية الله، البحث عن صفات الله، البحث عن القضاء والقدر، البحث عن المعجزة، البحث عن إثبات الإيمان بالنار، البحث عن العصمة، البحث عن كذا، البحث عن كذا، كلها مسائل علم الكلام وليست موضوع علم الكلام. ربما موضوع علم الكلام هو التوحيد، لكن ينبثق من التوحيد مسائل متعددة. لأن قال سمي بذلك لأنه يعتمد في عمدة مسائله من قبيل إثبات الصانع وحكمته، هذا بحث يرتبط بمبدأ التوحيد، ووحدانيته أيضا بحث يرتبط بالتوحيد، أو كل مسألة ترتبط بالتوحيد، ولزوم بعثة الأنبياء، ولزوم بعثة الأنبياء، قال مثل إثبات الصانع ولزوم بعثة الأنبياء وخلافتهم بالنار. هذا هاتان المسألتان مرتبطان بأمر النبوة على الأدلة العقلية. الخامس سمي بعلم الكلام وهو المشهور بينهم أن علم العقائد هو علم الكلام. لماذا سمي بعلم الكلام؟ ذكرت عدة وجوه تعلل سبب التسمية. من هذه الوجوه لأن العلماء إذا أرادوا أن يبحثوا مسألة اعتقادية بدأوا بمفردة الكلام، فقالوا كلام في التوحيد، كلام في النبوة، كلام في الصفات، كلام في القضاء والقدر، كلام في العدل، كلام في النبوة، كلام في خلق القرآن، فسمي بعلم الكلام. لأنهم بداية بحثهم يعنون المبحث بعنوان كلام في كذا، فسمي بعلم الكلام. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، قالوا أن سبب التسمية بعلم الكلام لأن الذي عنده سيطرة وعنده ملكة هذا العلم يسيطر على غيره بحججه القوية، بإثباته، ببراهينه، فتصير له قوة كلام مع غيره. من يحصل على ملكة العلم وملكة الدليل وملكة القرآن وملكة إثبات هذه المسائل تكون له قوة كلام مع الخاصم، فلهذا سمي بعلم الكلام. الوجه الثالث، لأن هذه الأصول الاعتقادية تبتني على قواعد قوية ومتينة ومحكمة، فنتيجة قوة تلك الأدلة التي تثبت من خلالها هذه الموضوعات الاعتقادية وهذه المسائل الاعتقادية كأنه لا كلام إلا هذه الأدلة، فسمي بعلم الكلام لقوة أدلته، صار كأنه هو الكلام. الوجه الرابع، سمي بعلم الكلام من الكلام وهو الجرح والأمر المعنوي القلبي، فهذا الكلام فهذا العلم لأنه يعتمد على قوانين قوية جدا كأنه هو الكلام الوحيد الذي يؤثر في القلب، والقلب كلم، فسمي بعلم كلام من الكلم وهو الجرح. الوجه الخامس، قالوا لأن أول مسألة طرحت كمسألة اعتقادية هي مسألة الكلام الإلهي أنه حادث أو قديم، ومسألة خلق القرآن هل أن القرآن مخلوق أو هو قديم ليس بمخلوق. أول مسألة أخذت رواجها هي مسألة الكلام الإلهي، قديم حادث مخلوق غير مخلوق، فسمي بعلم الكلام لأن أول مسألة طرحت هي مسألة الكلام الإلهي من حيث أنه قديم أو أنه حادث. وهذه المسألة أخذت مجرى التاريخ، على أساسها سفك الدماء، وعلى أساسها وجه العلماء، خصوصا في البداية في عهد المأمون كان الكلام في أن الفكر المعتزلي الذي تدين به الدولة العباسية، لأن المأمون من حكام بني العباس، وكان مذهب السلطة آنذاك هو المذهب المعتزلي، وكان مذهب المعتزلة يقوم على أساس فكرة القول بحدود القرآن وأنه مخلوق، فأجبر العلماء غير القائلين بحدوث القرآن وخلقه أن يعترفوا بهذا. وعلى هذا الأساس سجن من سجن وقتل من قتل. ثم بعد مقتل المأمون بعد فترة إلى أن جاء بعضهم وعكس الأمر، قال يجب أن نؤمن بأن القرآن قديم وليس بمخلوق، وأيضا سجن من وعذب من عذب، ولهذا سميت بمحنة خلق القرآن، محنة القرآن، لأنها على أساسها وجدت سيارات مختلفة متعددة وأفكار متعددة ونزاعات، سواء كانت كلامية أو كانت مجاهدة وجها لوجه وما شابه ذلك. إذا سمي علم الكلام لأن أول مسألة طرحت كمسألة قوية احتد بينهم، احتد فيها النزاع، هي مسألة الكلام الإلهي. وجه آخر وهو الوجه السادس، لأن بعض الروايات تطرقت إلى عنوان كلام، كما قرأنا في بعض الروايات مثلا رواية الإمام الصادق: يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته. سمي إذا بعلم الكلام لأنه بعض الروايات عبرت عنه بالكلام، وقول الإمام لهشام بن الحكم: مثلك فليكلم الناس. الوجه السابع: سمي بعلم الكلام لأن علماء المعتزلة كانوا أفضل من يطرح المسائل الكلامية بوجه بياني، أفضل من يبين المسائل الاعتقادية هم المعتزلة من ناحية قوة المناظرة، من ناحية صياغة الدليل، من ناحية البلاغة التي يفحصون بها كلامهم. فلهذا أطلق عليهم بالمتكلمين لحسن بيانهم وبلاغتهم وقريضهم وأسلوبهم، فسموا بالمتكلمين وسمي هذا العلم بعلم الكلام. وجوها ومحتملات متعددة، المصنف يرجح الوجه الأخير، وإن كان المشهور يقول هو الوجه الخامس، وهو لأن أبرز مسألة طرحت في علم العقيدة مسألة الكلام الإلهي، والأمر سهل.
ومن جملة الأسماء التي سمي بها هذا العلم، وهذه التسمية لم يذكرها المصنف في الكتاب، أن علم العقائد سمي بعلم الإلهيات بالمعنى الخاص في قبال الفلسفة التي يطلق عليها بالإلهيات بالمعنى العام. توضيح ذلك: الإلهيات على نحوين، إلهيات بالمعنى الأخف، وهذا هو علم العقائد وعلم الكلام، وإلهيات بالمعنى الأعم، وهذا ما يطلق عليه بعلم الفلسفة، ولهذا علم الفلسفة يعبر عنه بالحكمة الإلهية ويعبر عنه بالعلم الإلهي. لماذا يسمى علم العقائد بالإلهيات بالمعنى الأخر، وعلم الفلسفة يسمى بعلم الإلهيات بالمعنى العام؟ لأن الفلسفة من جملة موضوعاتها أنها تبحث عن الواجب سبحانه وتعالى، تبحث عن إثبات وجوده، عن صفاته سبحانه وتعالى، من جملة موضوعاتها. وإلا فإن الفلسفة تبحث عن أشياء أخرى، فهي تبحث عن أحكام الموجود، عن أحكام العلة، عن أحكام المعلوم، عن القديم، عن الحادث، عن الإمكان، عن الوجوب. إذن هناك في الفلسفة، ليس الفلسفة تقتصر في البحث فقط وفقط على البحث في إثبات واجب الوجود وفي إثبات الحق سبحانه وتعالى. أما علم العقائد فهو علم يرتبط فقط وفقط بالله سبحانه وتعالى وبأفعاله وتجلياته وشؤونه تبارك وتعالى. فإن علم العقائد يبحث عن خصوص الله سبحانه وتعالى، فلهذا يسمى الإلهيات بالمعنى الأخر. الإلهيات من الإله بينما الفلسفة وإن كانت تبحث عن إثبات وجود الله وتبحث عن صفات وجود الله، وهي تبحث عن احكام المعلول، تبحث عن احكام الموجودات الممكنه المخلوقه بينما علم الكلام وعلم العقائد فهو علم لا يبحث الا فقط وفقط عن خصوص مظاهر التوحيد وما يرتبط بالتوحيد كمذهب النبوه والامامه والمعاد والعدل الالهي. اذا من ضمن التسميات التي تطلق على علم الكلام والعقائد انه تم بعلم الالهيات بالمعنى الاخر، لانه يختص بمظاهر التوحيد وما يرتبط بالتوحيد، بينما في الفلسفه يعبر عنه او يعبر عنها عفوا بالالهيات بالمعنى العام، ولهذا تسمى بالحكمه الالهيه، ولكن الالهيه بالمعنى العام. اما علم العقائد فهو علم بمعنى الالهيات بالمعنى الاخر، لانه مختص بمباحث التوحيد وما يرتبط بمبحث التوحيد.
صلى الله عليه واله وسلم كيف تفرقت وكيف توزعت وكيف تكسبت الى فرق متعدده، كل يدلو بدلوه وكل يدعي انه على حق. ما هو منشا ذلك؟ يطرح المصنف ثلاثه اسباب. السبب الاول هو البعد عن وصيه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين امر بالتمسك باهل البيت عليهم السلام. المنشا الثاني هو بسبب منع تدوين الحديث، حيث منع في عهد ما من بعد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يكتب الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وهذه مساله نهايه تحتاج الى مجموعه من الحصص لدراستها. اهداف المنع، اسباب المنع، مبررات المنع الذي يدعيها الطرف المقابل، لأنه بعضهم قال أنه منع الحديث من أجل حتى لا يعتقد أنه قرآن آخر فمنعنا حتى نحتفظ بهذا القرآن، مبررات ذكر. سبب لم يفتح المجال لكتابة الحديث إلا في عهد الخليفة الأموي عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز، أحس بأن التراث الإسلامي بدأ يضيع. أين حديث الرسول؟ أين كذا؟ صلى الله عليه وآله وسلم فأمر بتدوين الحديث ونقل الحديث عنه. إذا هذا سبب آخر أدى إلى الشهادات، لأن حديث الرسول منعت وأطلقت كتابات متعددة سجلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا ماذا نفعل في هذه المسائل؟ كل اجتهد وكل أدلى بدمه فوجدت فرق متعددة، فرقة الخوارج، فرقة غيرهم وغيرهم وغيرهم. هذا العامل الثاني. العامل الثالث وهو عامل مهم جدا في مبحث العقيدة، دخول العنصر الأجنبي غير الإسلامي في تزوير معتقدات الإسلام، إما بإضافة إما بحذف. كثير خصوصا من بعض السلطات من اعتمد على الرهبان وعلى جملة من الأحبار والمسيحيين واليهود، قاموا يؤلفوا في الروايات من وضع، من تدوين، من حذف، من إضافة، من تعديل، من خلط في الأسانيد. ولهذا فكرة أن الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان مجبور وليس له إرادة واختيار في فعله فكرة أمويه، لتبرير ما فعلته من الجلد في ملاك الضربة من قتل الفتين عليه السلام وغير ذلك وغير ذلك. أنت الإنسان ولهذا ماذا تلك عبيد الله المزيان ماذا قال؟ قال قتله الله لم نقتل هنا. ولهذا قيل بداية مبحث الجر هي منشأها أموية، يعني ترسخت هذه الفكرة وتعقدت هذه الفكرة، وهو القول أن الإنسان مجبور بالنسبة إلى أفعاله، لا إرادة ولا اختيار له في أفعاله أساسا. من الكمرة لتبرير أفعال الصلاة نحو المتغطر هذه إشكالات للمستشارين من وعاظ السلاطين من سلطان من فقهاء السلطة وما كان هذا. هذا الأمر أدى إلى نشوء سيارات متعددة وأفكار متعددة. هذا فيما يرتبط بالمطلب الأول، وهو مختصر ومختصر جدا، وحري أن الطالب يقرأ هذه المباحث ليكون على وعي بدراسة حال الأمة وكيف افترقت وكيف تحقبت إلى فرق عديدة. لعل هذه المناشر موجودة في زماننا هذا. ما نريد أن نشير إليه في المطلب الثاني أن أهم الفرق الكلامية التي تعرض آراؤها حاليا وتناقش فرقتان. الفرقة الأولى تسمى بالفرقة الأشعرية، والفرقة الثانية تسمى بالفرقة العزلية. ما الفرق بين الفرقة الأشعرية وبين الفرقة العزلية؟ الفرقة الأشعرية هي التي تنكر العزل، تؤمن بثلاثة أصول فقط، تؤمن بالتوحيد وتؤمن بالنبوة وتؤمن بالمعاش. إذا تنكر أصلين، تنكر الإيمان والعاجل. ولهذا أساسا سوف يأتي في مبحث العاجل أن العاجل من الصفات الإلهية، من صفاته أنه خالق رازق عادل. لماذا جعل العاجل أصلا؟ لأن هناك من أنكر العاجل، فلهذا وضع كأصل وإلا هو صفة من الصفات. إذا الفرقة الأشعرية هي التي تؤمن بثلاثة أصول، تؤمن بالتوحيد وبالنبوة وبالمعاد ويوم القيامة، تنكر أصل الإمامة، لا إمامة عندنا لا نقص، إنما نذهب إلى وأمرهم شورى بينهم، وننكر مسألة عارف. كيف يمكننا مسألة العدل؟ يعني هل يؤمن بأن الله ظالم؟ وفي القرآن صريحا أن الله عالم. نقول في المقام تحرير محل الفكرة، ومعنى إنكار العدل نتطرق إليه في مبحث العدل. الفرقة العدلية هي من آمنت بالعدل، ولهذا سميت بالفرقة العدلية، آمنت بأن العدل ضروري وأصلا، ولهذا سميت بالفرقة العدلية. هذه الفرقة العدلية على قسمين، فرقة عدلية إمامية، فرقة عدلية معتدلة اعتدالية. المعتدلة آمنوا فقط بأربعة أصول، آمنوا بالتوحيد وآمنوا بالنبوة وآمنوا بالمعاد، إذن يلتقون مع الأشعري، أي يلتقون عنه وآمنوا بالعدل. إذن ماذا أنكروا؟ الإمامة. أنكروا الإمامة. وأما الإمامين الذين يستمعون مذهب أهل البيت عليهم السلام فآمنوا بالخمسة، آمنوا بالتوحيد والعدل والنبوة والمعاد والإمامة، وأن الإمامة ضرورية وأصل وتنصيب من الله وتعيين من الله. إذا أين الفرق بين المعتزلة وبين الإمامية؟ أن الفرق بينهما في أصل الإمامة. المعتزلة لم تؤمن بالإمامة، الإمامية آمنت بالإمامة. والفرق بين الإمامية والمعتزلة من جهة وبين الأشاعرة أن الأشاعرة انكرت العادل، بينما الإمامية والمعتزلة آمنت بالعدل، ومن هنا سميت بفرقة العدليات. هذه هي الفرق المعروفة التي كانت تعرض مسائلها نقضا وإبراما، تطرح، تناقش، تؤيد، ترفض. هذه الفرق الثلاثة، حتى وجدت فرقة بعد ذلك أيضا أخذت مأخذا تناقش عقائدها، وهي المذهب السلفي أو الفرقة السلفية. ما الفرق بين الفرقة السلفية وبين الفرقة هذه الفرق الثلاث؟ هذه الفرق الثلاث اعتمدت في منهجها لإثبات العقيدة وتصحيح العقيدة على منهجين، المنهج العقلي والمنهج النقلي. وإن كان يفترق المنهج النقلي فالأشاعرة يأخذون حتى عن طريق غير أهل البيت، بينما الإمامية لا يسلكون مسلكا آخر إلا القرآن وكلام أهل البيت عليهم السلام، غير أهل البيت لا يقبل كلامهم. لا بد أن تكون الرواية واردة على لسان أهل البيت عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت. المعتزلة بعضهم فقط اعتمد على المنهج العقلي ولم يعتمد على المنهج النقلي، لكن المهم أن الفرق الثلاث أشاعرة معتزلة إمامية اعتمدوا على المنهج العقلي، أن إثبات العقيدة لا بد أن يتم من خلال البراهين والمقدمات العقلية. المنهج السلفي قال لا، منهجنا كتاب الله فقط وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا من خليه منها. هذه أهم الفرق التي يمكن أن نتطرق إليها ونتطرق إلى مسائلها. سوف نتكلم لاحقا أنه في كل مسألة سوف يأتي المصنف ويقول وهذا ما ذهبت إليه الأشاعرة. ومؤسس الفرقة الأشعرية هو أبو علي الحسن بن إسماعيل الأشعري، ومؤسس الفرقة المعتزلة كانوا ينتسبون إلى الحسن البصري، ثم اعتزلوه فسميت بالفرقة الاعتزالية لأنها أخذت أفكارا خاصة ومباني معينة. فسوف يأتي إن شاء الله لاحقا أن هذا قول الأشاعرة، أن هذا قول المعتزلة، أن هذا قول الإمامية. يعرض المصنف في هذه المقدمة بعض الفرق الأخرى لكنها اضمحلت هي ومسائلها، من قبيل فرقة الخوارج ومن قبيل فرق متعددة. اقرأوها فإنها لا بأس بقراءتها. بهذا تم الكلام في مبحث المقدمات. نشرع في الفصل الأول وهو وجوب المعرفة. بعد أن اتضح ما هو علم الكلام وعلم العقائد وعلم أصول الدين وما هو مبحثه وما الغاية المترتبة عليه، نشرع في أول مبحث، وهذا المبحث ينحل إلى مطلبين أساسيين. المطلب الأول في طرق المعرفة، المطلب الثاني في مبررات الدوافع للمعرفة، أو كما قيل لزوم تحصيل المعرفة. بمعنى ما هو الدافع وما هو المبرر وما هو الملزم الذي يلزم العقل بأن يبحث عن شيء، ثم إذا اتبح ذلك المبرر كيف نصل إلى ذلك الشيء؟ طرق المعرفة. فعندنا مبحثان مترتبان ترتيبا طبيعيا. المبحث الأول هو مبحث المبررات والدوافع التي ينطلق من خلالها الإنسان للبحث عن رؤية اعتقادية. لما لا يلزم العام بأنه يبحث عن رؤية اعتقادية؟ هذا المبحث هو الذي يعبر عنه في كلماتهم بوجوب النظر والمعرفة. لماذا المعرفة واجبة؟ يعني لماذا معرفة رؤية اعتقادية واجبة؟ لماذا يجب؟ ثم إذا فرغنا عن هذا المبحث وعلمنا أنه يجب على الإنسان أن يحصل رؤية، أن يتعرف على رؤية، طريق المعرفة ما هو؟ فالكلام أولا في المبحث الأول، في المبحث الأول وهو لزوم تحصيل المعرفة، مبررات ودوافع المعرفة. ذكرت جملة من المبررات والدوافع التي على أساسها ينطلق الإنسان ليبحث. لماذا يبحث؟ البحث لماذا هو واجب؟ بعضهم ذكر نظرية الخوف، وهذا هو المبرر الأول، نظرية الخوف. هذه النظرية تعتمد على أمر. حاصل هذا الأمر عندما أدرك الإنسان أنه يخاف، وحالة الخوف حالة وجدانية يدركها كل إنسان ذو شعور وفطرة سليمة، فهو يخاف من الزلازل، يخاف من البراكين، يخاف من الحرب، يخاف من الأسلحة المدمرة الفتاكة. إذا كل إنسان يعيش حالة خوف، الإنسان يخاف على أهله، يخاف على أولاده، يخاف من الإنسان، يخاف من الطبيعة، من زلازلها، من آفاتها، من براكينها. حالة الخوف حالة لا يمكنها عقلائي سليم. نتيجة الخوف الذي يعيشه الإنسان أوجبه أن يؤمن بأن هناك إله. لماذا يؤمن؟ إذن المبرر في وجود القضية الاعتقادية وأنه آمن بمبدأ اعتقادي نتيجة خوفه. لولا هذه الحالة الخوفية عنده لما بحث ولما آمن، ولكن اضطر بأن يؤمن ليطمئن نفسه. هناك إله، هناك قوة تدفع عني الزلازل والبراكين والآفات والأشرار. إذا بسبب حالة الخوف التي يعيشها الإنسان، هذه الحالة ماذا دفعته لأن يؤمن؟ هذا هو مبرر البحث ومبرر الإيمان والاعتقاد. لولا الخوف لما هو. وهذه النظرية تؤيدها أو بعض الروايات وبعض الآيات. ألا بذكر الله تطمئن القلب يطمئن بالإيمان بالله. أرأيت سبيلنا عندما شعر بالخوف قال تعلق قلبي بقوة. ما هي تلك القوة؟ لا أعلم، لكنها طمأنتني هذه القوة. الإيمان يفسر له أن هذه القوة هي الله سبحانه وتعالى. هذه القوة التي طمأنتك هي الله سبحانه وتعالى. إذن النظرية فنص على أن سبب البحث وسبب الاعتقاد وسبب الإيمان هو من أجل الاطمئنان. ولماذا الاطمئنان؟ لأن الإنسان يعيش في حالة خوف. هذا هو المبرر والدافع أول. هذا المبرر فاسد، ووجه فساده أنه هذه النظرية لم يقم عليها برهان عقلي أصلا، أن لمس الإيمان برؤية اعتقادية نتيجة الخوف، بل هي عملية استقرائية ناقص وجدت الأنفس الضعيفة التي تخاف من هذه الكوارث فآمنوا بتلك القوة التي تطمئنهم. وإلا هل يعقل من عباقرة العالم وفلاسفة العالم وشجعان العالم أنهم يعتقدوا بشيء نتيجة فقط أنهم خافوا؟ لأنني خف من الزلزال إذا لأؤمن، لأنني خف من هذا السماء إذا لأؤمن. لا يعقل أن هذه الرؤية الاعتقادية التي تكون طريقا لتحقيق سعادة الإنسان هي وسيلة الخوف، لأنه خاف عنها. إذا لأنه خاف فليفعل الظالم، لأنه خاف فليجلس على كرسي الظالم، فليسمع لقول الظالم. ذاك الإنسان الذي قال لا تأخذنا بالله لومة لا إن لا نخاف، وقع الموت عليه، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. هذا الشجاع، هذا الفتى، ذاك الذي يترك ملابسه ودرعه فيقال أجلس يا جون أو يا عاد، قال حب السيدة. أين حالة الخوف؟ هل يعتقد أن نتيجة خوفهم آمنوا برؤية اعتقادية؟ هذا بعيد لا نتصوره أساسا. وأما هذه الآيات التي طرحت كقوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، في الحقيقة هذا ليس منشأ الإيمان، هذا الأذى الذي يترتب على الإيمان الصحيح. نحن الكلام ليس في النتائج، الكلام في بداية الطريق. لماذا آمن الإنسان؟ نقول لخوفه، نقول ليس لخوفه بل لشيء آخر آمن الإنسان. أما ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا نتيجة الإيمان، بمعنى بعد أن آمن الإنسان حصلت له طمأنينة، وليس أن الخوف هو الذي جعله يؤمن ويعتقد ويبحث عن رؤية اعتقادية. قضية الإطمئنان أثر الإيمان والنتيجة التي تترتب على الإيمان، وليس الخوف هو سبب الإيمان والبحث والاعتقاد. ألا بذكر الله يعني بعد الإيمان بالله تطمئن القلوب، وليس الخوف هو الذي يبعث الإنسان. الخوف دائما عند النفوس القوية لا يكون مبعثا لاعتقاده، ليس لأنه لا اعتقد بل اعتقد لأمر آخر. هذا هو المبرر الأول، واتضح أنه المبرر الثاني وهو الذي ذكره المصنف، وهو الذي نعبر عنه بنظرية لزوم شكر المنعم. نظرية شكر المنعم تعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى أن الإنسان يدرك أن هناك نعمًا تدور حوله، وأن هناك نعمًا يتحسسها ويشعر بها، وأول هذه النعمة نعمة الوجود. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، عدم شكر المنعم قبيح. فالنتيجة يجب أن يشكر المنعم لأن عدم شكره قبيح، وما هو حسن؟ ما هو شكر المنعم؟ كيف يكون شكره؟ ابحث عنه، تعرف على ما يرضيه لتقدم له الشكر. إذا إنما يبحث الإنسان ليقدم الشكر لذلك المنعم. إذا دليل نظرية شكر المنعم تعتمد على مقدمتين، المقدمة الأولى أن هناك إعانة يدركها الإنسان، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال أنه يدرك نعمة الوجود، نعمة الحياة، نعمة التنفس، نعمة الأولاد، نعمة الماء، نعم كثيرة يدركها الإنسان، نعمة الصديق، نعمة الأخ. المقدمة الثانية بعد ما نثبت نعمة الولاية، لأننا لم نثبت وجود الله. المقدمة الثانية هي أن عدم تضييع حق، أن عدم شكر المنعم قبيح بحكم العاقل. بيان المقدمة الثانية وما فيها من دغدغة وهي العمدة يأتي. تم الكلام، رفع المقام، والحمد لله رب العالمين.